إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الإخوة المسلمون عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن لكل دين خلقا وإن خلق الإسلام الحياء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن لكل دين خلقا وإن خلق الإسلام الحياء والحياء خلق يحث الإنسان على ترك القبيح من الأقوال والأفعال والأخلاق ويمنعه من الجري وراء الشهوات قال ابن القيم رحمه الله والحياء من الحياة الحياء من الحياة وقد سمي المطر حياء بالقصر بدون همز لأنه سبب حياة كل شيء فحياة أو حياء الإنسان دليل على حياة قلبه وقوة الحياء من قوة القلب وضعف الحياء من ضعف القلب فكلما كانت حياة القلب أكمل كان الحياء أقوى وأتم وقد عد النبي صلى الله عليه وسلم الحياء من الإيمان وجعله عنوان الإسلام عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة أفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى من الطريق والحياء شعبة من الإيمان وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل وهو يعظ أخاه في الحياء
فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعه، فإن الحياء من الإيمان. وكأن هذا الرجل كان من شدة حيائه يستحي من المطالبة بحقوقه عند الناس، فأنكر عليه أخوه هذا الحياء ووعظه فيه، لأن حياءه ضيع عليه حقوقه. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: دعه، اتركه على هذا الخلق الحسن الجميل، اتركه على ما هو عليه من الحياء. ثم زاد في ترغيبه بالحكم بأن الحياء من الإيمان. وإذا كان الحياء يمنع صاحبه من استيفاء حقوقه من الناس، فقد جر له أجرا عظيما وثوابا كثيرا بترك حقه، ولا سيما إذا كان المتروك له مستحقا. فإن الله تعالى قال: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن لكل دين خلقا، وإن خلق الإسلام الحياء. والمعنى أن الغالب على أهل كل دين سجية غير الحياء، وأن الغالب على أهل الإسلام خلق الحياء، وذلك أن الحياء من مكملات الدين ومن متممات الأخلاق، وقد بعث النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الغاية، فقال: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، وفي رواية: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. ولما كان الإسلام أفضل الأديان خصها الله تبارك وتعالى بأسنى وأشرف الأخلاق، فجعل الغالب على أهل الإسلام الحياء. إن لكل دين خلق، وإن خلق الإسلام الحياء. وعن عمران بن حسين رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحياء كله خير، الحياء كله خير. وذلك أن الحياء كما عرفناه خلق يمنع من القبيح من الأقوال والأفعال والأخلاق، ويمنع من الجري وراء الشهوات. ولا شك أن ترك القبيح خير، ولا شك أن الإنسان إذا ترك القبيح وفعل الحسن فقد قل شره وكثر خيره. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: الحياء كله خير. وينقسم الحياء أقساما باعتبارات متنوعة، فينقسم الحياء من حيث المستحيا منه إلى حياء من النفس، وحياء من الناس، وحياء من الله. الحياء ينقسم أقساما كثيرة باعتبار ما يتعلق به، فمن حيث المستحيا منه ينقسم الحياء إلى حياء من النفس، وحياء من الناس، وحياء من الله. أما حياء المرء من نفسه فمعناه أن يستحي الإنسان بالرضا بالنقص أو القناعة بالدون، وهو قادر على الكمال وبلوغ أعلى الخصال. فيستحي المرء من نفسه أن يرضى بالنقص وهو قادر على الكمال، ويستحي أن يرضى بالدرجة الأدنى وهو قادر على الوصول إلى أعلى الدرجات. فهو وهو يستحيي من نفسه بنفسه، كأن له نفسين يستحيي بإحداهما من الأخرى. ولا شك أن هذا هو أكمل الحياء وأتمه، إلا يعقل أن يستحي الإنسان من نفسه ثم لا يستحيي من الناس. حياء المرء من نفسه ثم حياؤه من الناس وحياؤه من رب الناس سبحانه وتعالى. عن سعيد بن زيد الأنصاري رضي الله عنه ان رجلا قال: يا رسول الله اوصني. قال: اوصيك ان تستحيي من الله كما تستحي رجلا من صالح قومك. اوصيك ان تستحي من الله كما تستحي رجلا من صالح قومك. وعن بهز بن حكيم عن ابيه عن جدي قال: قلت: يا رسول الله، عوراتنا ما نأتي منها وما نظر؟ قال: احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. قال: يا رسول الله، الرجل يكون مع الرجل. قال: إن استطعت ألا يراها أحد فافعل. قال: قلت: يا رسول الله، الرجل يكون خاليا. قال: فالله أحق أن يستحيا منه. فالحياء ثلاثة أقسام: حياء الإنسان من نفسه، وحياؤه من الناس، وحياؤه من الله رب الناس سبحانه وتعالى. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم حقيقة الحياء من الله، فقال يوما لأصحابه: استحيوا من الله حق الحياء. قالوا: يا رسول الله، إنا نستحيي من الله والحمد لله. قال: ليس ذاك، ولكن من استحيا من الله حق الحياء فليحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى، وليذكر الموت والبلى، ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا، فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياء. فذو الحياء لا يكذب ولا ينم ولا يغتاب ولا يتتبع عورات الناس، وذو الحياء لا يعاكس النساء في الطرقات ولا يتصل بهن في البيوت ولا يغشى مجالسهن ولا يخالطهن ولا يخلو بهن. وذو الحياء لا يعق والديه ولا يصل رحمه ولا يسيء إلى جيرانه. وذو الحياء لا يأكل أموال اليتامى ظلما ولا يعتدي على الأرملة والمسكين. وذو الحياء يحفظ جوارحه كلها عما حرم الله تبارك وتعالى. وذو الحياء لا يؤذي المؤمنين والمؤمنات ولا يغش المسلمين والمسلمات ولا يتشبه بالفاسقين والفاسقات، وإنما ذو الحياء له شخصيته المتميزة المتميزة عن سائر الشخصيات، فمظهره مظهر الصالحين، ومخبره مخبر المتقين، وسمته وهديه ما استطاع سيد هدي وسمت سيد المرسلين، فكلما رآه الناس ذكروا الله رب العالمين. وذو الحياء لا يحرص على الدنيا ولا يجري وراءها، بل ذو الحياء الآخرة عنده أولا، فالآخرة أكبر همه، فهو من الموت على ذكر وبال، لا ينسى الموت ولا يغفل عنه، ويعلم أنه يأتي فجأة، فهو له مستعد دائما، لأنه يعلم أن من ندم عند الموت قد خسر، من ندم عند الموت فقد خسر، فهو لذلك دائما مستعد. ولذلك أمرنا الله تبارك وتعالى بالمبادرة بالصالحات قبل الدخول في السكرات، فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون، وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. وقال سبحانه: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين، أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين، أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين. فيأتيهم جواب: بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين. وينقسم الحياء إلى قسمين آخرين، ينقسم إلى جبلي ومكتسب. ينقسم الحياء إلى قسمين: جبلي ومكتسب. فالحياء الجبلي هو ما يولد به الإنسان، هو ما يولد به الإنسان. وقد عد العلماء ظهور أمارات الحياء على الصبي منذ صغره دليل على استعداده للفضيلة. قد عد العلماء ظهور أمارات الحياء على الصبي منذ صغره دليلا على استعداده للفضيلة. وأما الحياء المكتسب فهو ما يجاهد الإنسان نفسه على اكتسابه، ما يجاهد الإنسان نفسه على اكتسابه. ولاكتساب الحياء أسباب، لاكتساب الحياء أسباب، منها علم العبد بنظر الله إليه وعلمه به وقربه منه. من أسباب اكتساب الحياء علم العبد بنظر الله إليه وعلمه به وقربه منه. قال الله تعالى: ألم يعلم بأن الله يرى، ألم يعلم بأن الله يرى. وقال سبحانه: وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. وقال سبحانه: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. وقال سبحانه: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. فمن علم أن الله قريب منه مطلع عليه ناظر إليه استحيا منه سبحانه وتعالى. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وبذلك تواصل السلف رضي الله عنهم، فقال بعض الصالحين: استحي من الله على قدر قربه منك، استحي من الله على قدر قربه منك. وقيل للجنيد رحمه الله: بما يستعان على غض البصر؟ فقال: بعلمك أن نظر الله إليك أسبق. بما يستعان على غض البصر؟ قال: بعلمك أن نظر الله إليك أسبق. ومما المعين على اكتساب الحياء إيمان العبد بمعية الله له، أن يكون العبد على يقين من أن الله معه حيثما كان. قال تعالى: وهو معكم أينما كنتم، وقال سبحانه: وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه، وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. وقال سبحانه: ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم. فمن أيقن أن الله معه كيف يعصيه؟ من أيقن أن الله معه كيف يعصيه؟ فإيمان العبد بمعية الله له يعينه على الاستحياء من الله تبارك وتعالى. ولذلك كان الإمام أحمد رضي الله عنه كثيرا ما يتمثل بهذين البيتين: إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب، ولا تحسبن الله يغفل ساعة ولا أن ما تخفي عليه يغيب. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا إخوة الإسلام، عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. يعني إذا لم يكن لدى العبد حياء يحول بينه وبين الشرور ويمنعه من غشيان الزور، فليفعل ما يشاء من طيب وخبيث ومعروف ومنكر وحق وباطل وضلال وهدى، فإن الله تعالى محصن عليه أفعاله وكاتب أقواله، وسيجزيه بها الجزاء الأوفى يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. والأمر في قوله عليه الصلاة والسلام فليفعل ما يشاء أمر تهديد وتحذير، كهو في قوله تعالى: اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. وفيه إشارة إلى أن الحياء هو الذي يحول بين الإنسان وبين كل شر، والحياء هو الذي يمنع الإنسان من ارتكاب المحرمات كلها. وفيه إشارة أيضا إلى أن فاقد الحياء لا يرعوي عن قبيح ولا يترك سيئة، وأنه هاو ولا بد
في بؤرة الفساد، فلا يرتكب إلا كل ضلالة، ولا يفعل إلا كل سيئة. ومن مظاهر ومن المظاهر السيئة التي تدل على فقد الحياء القعود عن إجابة المؤذن حين ينادي للصلاة وقد غدا الصالحون إلى بيوت الله عز وجل، فقعود القاعدين وتخلف المتخلفين عن إجابة المؤذن دليل عدم الحياء. عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أنه خرج يوما إلى الجمعة فوجد الناس منصرفين فتوارى عنهم ثم قال: لا خير في من لم يستحي من الناس. كيف يراني الناس وقد خرجوا من المسجد وأنا ذاهب؟ لا خير في من لم يستحي من الناس. ومن المظاهر السيئة التي تدل على فقد الحياء الجهر بالفطر في نهار رمضان، والجهر بالفسوق والعصيان، كل ذلك من المظاهر التي تدل على فقد الحياء. ومنها إجلاس العروس ليلة زفافها في أحلى صورة وأجمل منظر وأبهى حلة، الكل ينظر إليها والكل يرقص بين يديها رجالا ونساء. ومن المظاهر السيئة تبرج النساء وسفورهن وإظهارهن لما أمرهن الله تعالى بستره: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن. مظاهر سيئة دلت على فقد الحياء من الناس إلا من رحم الله. ومنها تقبيل المرأة في الشارع عند اللقاء، فصارت المرأة إذا قابلت أختها في الطريق أخذتها وعانقتها وقبلتها كما يفعل الرجال ولا حياء. ومنها تقبيل الرجل امرأته ومحارمه في الشارع عند الاستقبال أو عند التوديع، فإذا وجدت في مكان سفر ما يوما ما رأيت رجلا يقبل امرأة ويعانقها، أخته، ابنته، زوجه، وإن كانت حلالا لكن ليس هذا مكانه، وإنما تعيش الأمم عيشة فاضلة بالحياء وتحيا حياة سعيدة بالحياء. فإذا ظهر الفساد وقل الحياء واتبعت الشهوات فلا تسأل عما يصيب الناس بعد ذلك، كما قال من قال: إذا لم تخش عاقبة الليالي ولم تستحي فاصنع ما تشاء، فلا والله ما في العيش خير ولا في الدنيا إذا ذهب الحياء، يعيش المرء ما استحيا بخير ويبقى العود ما بقي اللحاء. فنسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يردنا إلى دينه ردا جميلا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأن الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اشرح صدورنا للإسلام، وحبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا. اللهم إنا نعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم احفظ مصرنا، اللهم احفظ مصرنا، اللهم احفظ مصرنا. اللهم إنا نجعلك في نحر كل من أرادنا بسوء. اللهم اجعل كيدهم في نحورهم، واجعل تدميرهم في تدبيرهم. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا، واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم.
ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وأقم الصلاة.